من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 54 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة في حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد، مضى بنا الكلام بفضل الله تعالى عن التوحيد وأصنافه ومسائله، أو قل أنواعه وأقسامه. فتحدثنا عن الربوبية والألوهية والذات والأسماء والصفات، وبعد ذلك رأينا مشكلة أن مذهب السلف شيء الذي نحن نقرره، وما عليه غالب الأمة شيء آخر الذي هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. والخلط الذي وقع على أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، هذا نوع من الخلط. كلمة الخلط هنا مؤدبة، وخلط وقع أيضا بين عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين المذهب الأشعري ذاته الذي أخذ أطوارا مختلفة. فأبو الحسن الأشعري شيء والأشاعرة شيء آخر. والأعجب من هذا أيضا أن قيادات وكبار علماء المذهب الأشعري رجعوا عن علم الكلام وعن الفكرة الأشعرية ومذهب ابن كلاب، وانتهوا إلى ما انتهى إليه السلف وما انتهى إليه إمامهم أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله بنسبة كبيرة. عندما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة تراجم كبار الأشاعرة وكيف رجعوا عما كانوا عليه باستثناء اثنين من الكبار، طبعا لأكثر من محاضرة أنا تحدثت عن أبي الحسن الأشعري الذي نشأ معتزليا، ثم مرحلة متوسطة على مذهب ابن كلاب التي هي قريبة من فكر الأشاعرة أو ما آلت إليه، ثم هو في نهايات حياته سلفي العقيدة على مذهب أحمد بن حنبل. ذكر هذا في كتابه الإبان عن أصول الديانة، كما أشار إليه في كتابه مقالات الإسلاميين. ومسألة التشكيك في نسبة هذه الكتب إلى أبي الحسن الأشعري هي يعني فكرة ممجوجة ومرفوضة، والتلاعب بأنها ربما لا تكون المرحلة الأخيرة وربما كذا وكذا، يعني اتهام للرجل. وكما لو كان الرجل مثلا كان يخلط في آخر حياته فلا نأخذ بهذا الكلام، أو كان واهما أو ماذا، يعني أنتم تريدون أن تجرحوا الإمام لأنه يعني عدل موقفه وصحح مذهبه، ولما عرف الحق تمسك به. طبيعة الإنسان المؤمن أنه رجاع إلى الحق، وهذا الذي فعله أبو الحسن الأشعري حين انتهج نهج السلف وهم الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، ثم خص بالذكر الإمام المبتلى الملقب بإمام أهل السنة لموقفه في محنة خلق القرآن أحمد بن حنبل الذي وصفه بأنه الإمام المعظم المفخم المكرم المبجل، الإمام أحمد بن حنبل. والسلف يقولون إن الله عز وجل نصر هذا الدين بأبي بكر الصديق في حروب الردة، ونصره مرة ثانية في محنة المعتزلة والقول بخلق القرآن على يد الإمام أحمد بن حنبل عليه سحائب الرحمة والرضوان. ثم بعد هذا أنا في المحاضرة السابقة قلت لكم الأشاعرة شيء وأبو الحسن الأشعري شيء آخر. لماذا؟ لأن المنهج الأشعري أخذ أطوارا، هذه الأطوار قربه من أهل الكلام ومن الاعتزال والدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به مع الدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب، وهذا لم يكن عند أبي الحسن الأشعري. ورأينا بعض معتقداتهم وعلقنا على بعض الأخطاء الموجودة، لكن كان واضحا جدا اقتراب المنهج من أهل السنة والجماعة، ولكن ليس متحدا حتى يقال هم أهل السنة والجماعة، إنما في تقارب مع المنهج منهج أهل السنة والجماعة. ذكرت لكم من بعد الإمام الأول أبرز أئمة المذهب الأشعري الإمام الباقلاني، والذي انتهى أمره إلى مذهب السلف. شوف الباقلاني يعني من كبار علماء المذهب الأشعري، انتهى أمره إلى مذهب السلف وأثبت جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة، وأبطل أصناف التأويلات التي يستعملها المؤولة، وهذا الكلام مذكور في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. أبو حامد الغزالي طبعا لك الأشاعرة وأبو حامد الغزالي، وأنت تروح فين في أبو حامد الغزالي أو الغزالي؟ أبو حامد الغزالي مر بأطوار غريبة وعجيبة، فيلسوف وبيرد على الفلاسفة، وفقيه وبيحقق في الفقه، ومتصوف وعاش فترة في التصوف، ورجل من كبار علماء الكلام، ثم هو يرد على علماء الكلام ويبطل هذا. ومؤلفات أبي حامد الغزالي تدل على هذا، يعني رجل فيلسوف في نفس الوقت يرد على الفلاسفة بكتابه تهابت الفلاسفة، رجل من كبار علماء الكلام وبعدين يرد على هذا في كتابه التفرقة بين الإيمان والزندقة والمنقذ من الضلال، ويعبر بصريح العبارة لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام الذي هو علم الكلام. عاش جل حياته صوفيا، نعم، واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة، لكن في آخر حياته عاد إلى المنهج الصحيح واستمسك بالسنة، وراح يدرس صحيح البخاري، وإن مات رحمه الله تعالى وهو على هذا النحو. فهل مثل هذا يقال عنه أشعري؟ رأينا من الكبار والكبار جدا إمام الحرمين أبا المعالي الجويني، طبعا دافع عن الأشعرية دفاعا مستميتا، بقي فيها قرابة 30 سنة يدرس في أكبر مدارسها المدرسة النظامية، يحضر دروسه أكابر العلماء في الأمة وما إلى ذلك، وفي الأخير الإمام الجويني يرجع إلى مذهب السلف ويحارب الأهواء والآراء وعلم الكلام، ويعلن بصريح العبارة: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، يعني علم الكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشغلت به، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشغلت به. فهذا أيضا يعني من كبار رجالات الأشاعرة الذين هم يعني يفتخر بهم وينتسب إليهم. تنتسب لمن؟ لرجل عاد لمذهب السلف وترك علم الكلام وعاد إلى صوابه. وحتى هذا الإمام الرازي، الإمام الرازي معروف على أنه من كبار علماء الكلام ومن كبار الفلاسفة، ماذا كان من أمر الرازي في نهاية المطاف؟ أعلن أنه على منهج السلف الذي هو أسلم المناهج، وهذا بعد أن دار دورته في طرق علم الكلام، ثم صرح بهذه العبارة: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، قرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ثم قال في حسرة وندامة: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. ها أنا ذا أوقفكم على كبار علماء الأشعرة بدءا بالإمام والمؤسسين. من بقي؟ بقي إمامان كبيران وعالمان جليلان نسب إلى الأشعرية وهما ليس كذلك، إنه الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي أبو يحيى النووي. وطبعا إذا ذكر ابن حجر أو ذكر الإمام النووي فأنت تتكلم عن قمم سامقة، وإذا ذكر البخاري وذكر ابن حجر ففتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلان الذي هو أعظم شروح الإمام البخاري، كما أن البخاري أعظم كتب السنة فأعظم شروحها فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلان، ومن بعد البخاري الإمام مسلم صحيح مسلم، وأفضل شروح الإمام مسلم ما شرحه الإمام النووي شرح صحيح الإمام مسلم لأبي يحيى النووي رحم الله الجميع رحمة واسعة. طبعا في شبهة هنا، بعض الناس يقول لك لا نحن نتعلم على كتب هؤلاء. فيقال من باب التمسح في الأعلام: ابن حجر كان أشعريا، والنووي كان أشعريا، أنتم من أنتم؟ من أنتم على رأي القذافي؟ وأنتم مين على رأي السيسي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنتم مين يا جماعة ولا من أنتم؟ هذا النووي وهذا ابن حجر العسقلاني. من قال إن ابن حجر كان أشعريا أو إن النووي كان أشعريا؟ هذه كذوبة كبرى. كل ما في المسألة، وعلى طلبة العلم أن يحققوا هذا الكلام، كل ما في المسألة أن الإمام ابن حجر توافق مع الأشاعرة في بعض المسائل، وكذا النووي. هذا لا يعني أنه ابن المذهب، ولا أنه علم من أعلامه، ولا أحد رواده، كما يمكن أن تقول هذا عن الرازي أو عن الغزالي قبل رجوعهما مثلا. الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر وكذا النووي توافق في بعض المسائل مع الأشاعر، اجتهدا في مسائل فالتقيا فيها مع الأشاعرة. هل هذا يعني أنهم أشاعرة؟ لا، التقاء في بعض المسائل. أنا يمكن أن ألتقي مع الأشاعرة في كثير من المسائل. أنا لما قلت أنا أشعري كنت أتكلم عن أبي الحسن الأشعري وعلى مذهب السلف، لأني أنا أحب مذهب السلف. وإن كنت الآن لا أحب السلفية الذين ينتمون تحت هذا الاسم، وقد صاروا سلفيات، وفيهم من هو منافق، وفيهم من هو مداهن، وفيهم من هو جاهل، وفيهم من هو غالي، وفيهم من هو مجحف، وفيهم من عرف يعني باسم شيخه، هذه الجامية، هذه المدخلية، هذه الرسلانية، هذه القوصية، هذه البرهامية، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. إذا وجدت السلفية في عصر الحديث عبارة عن ضلال، هذا لا يعني أن تتخلى عن المنهج السلفي. فأنا لما أقول أنا أشعري اتفقت مع أبي الحسن أشعري، خلاص. طيب الأشاعرة والماتريدية أقرب الناس أهل السنة والجماعة. لما يكون عندي قرابة 90% من المنهج بيلتقي مع أهل السنة والجماعة، قرب بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية، الإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر، إمام النووي، التقيا مع الأشاعرة في مسائل، كما إنه الأشاعرة تلتقي مع الماتريدية في أغلب المسائل أو كل المسائل، باستثناء حاجة بسيطة ممكن نذكرها إن شاء الله. لكن بقيت الأشاعرة أشاعرة والماتريدية ماتريدية. ما توافق فيه الحافظ ابن حجر والإمام النووي مع الأشاعرة كان رأي العلماء الثقات الأثبات بأن هذا اجتهاد من علماء حق لهم الاجتهاد، والمجتهد كما هو معلوم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ويبقى هذا أو ذاك لهم القدر ولهم الفضل ولهم التبجيل. إنما عشان يطلع لبعض العيال الصبيان في هناك في الأرض الحجاز في الوهابية ولا في مصر ولا في أي مكان ويشنعوا على كتب الحافظ ابن حجر ولا الإمام النووي وبعض الغلاة منهم قال لك ها هذه كتب ابن حجر يحرقها أمام الناس وواحد يمزق كتب النووي لماذا أنت مين يا جاهل أنت مسكين لا حتى لو تأول الأشعري في مسألة تأول النووي في مسألة أو ابن حجر العسقلاني في مسألة فباب التأويل ليس مغلقا تماما وما أملاه عليه اجتهاده إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وهل هناك عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا لا فمن خلال النصوص التي نقلناها عن أبي الحسن الأشعري متحدثا عن مذهبه ثم عن عضد الدين الإيجي صاحب كتاب المواقف وهو من أشهر المؤلفات التي قوبلت بالقبول من الأشاعرة حتى يوم هذا وهذا السر في أنه بتدرس عندنا في كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة نرى أصول المذهب لم يطرأ عليها تغير يذكر وبعد مضي 4 قرون تقريبا بين مقالة الأشعري صاحب الإبانة ومقالة عضد الدين الإيجي صاحب المواقف من خلال هذه النصوص نستطيع أن نستخلص مبادئ الأشاعرة فيما يلي وشوف الاتفاق الكبير اللي ما بين الأشاعرة وأهل السنة عشان يا إخواني ما ينفع الخلط اللي موجود لابد من مما يقال يعني إيه الفصل بين القوات أو عدم الخلط في الأوراق فنقرر الآتي أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد جاء لإحياء عقيدة السلف الذين رآهم ممثلين في أهل الفقه وأهل الحديث وبالذات في آراء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الثاني أن يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة أما الكتاب فيأخذ محكمه ويؤمن بالمتشابه منه على ما هو عليه دون تأويل وأما السنة فيأخذ صحيحها يستوي في ذلك خلي بالك شوف الأشعار إيه والأشعار إيه وأما السنة فيأخذ صحيحها يستوي في ذلك ما تواتر وما كان خبر آحاد فهو يقبل هذا كله ولا يرد شيئا منه 3 أن يرفض عقائد الاعتزال وينقضها ويحمل على أصحابها إلى حد رميه إياهم بأنهم يدينون بالمجوسية بل حكم بكفرهم فقال إنهم كافرون بالقرآن لقولهم بأنه مخلوق وهذا موجود في كلام الأئمة المدارس المتبوعة من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم 4 أنه يؤمن بما يؤمن به السلف فيثبت لله تعالى صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لذاته دون تمثيل وينفي ما نفى الله تعالى عن ذاته دون تعطيل ويؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ومريد لكل شيء ومقدر كل شيء يقع في الوجود فلا يكون في ملك الله تعالى إلا ما يريد ردا على الأفكار الضالة في القضاء والقدر ويؤمن بأن الإيمان هو التصديق هنا مخالفة احنا ماشيين كده مع مذهب السلف 100 100 لكن هنا لما قال الإيمان هو التصديق فمن صدق بقلبه برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن. قلت: الزعم بأن الإيمان هو التصديق القلبي ليس هذا معتقد السلف في الإيمان الذي عرفوه بقولهم: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وبذلك خالفت الأشاعرة أو الأشعري معتقد السلف في مفهوم الإيمان. ثم اتفقوا مع أهل السنة بأن من ارتكب شيئا من الكبائر ثم خرج من الدنيا على غير توبة فهو تحت رحمة الله تعالى، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله إلى الجنة ابتداء. للحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وللحديث كل نبي له دعوة مستجابة، وإن قد ادخرت أو اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وارتكاب المؤمن الكبير لا يخرجه عن وصف الإيمان، ويؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر كما جاء في الأحاديث الشريفة، ويؤمن بأن المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء، ويؤمن بأن خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين حق، وأنهم أفضل الأمة حسب توليهم الخلافة، فأفضلهم جميعا أبو بكر وهو أفضل الأمة على الإطلاق، ثم يليه في الفضل عمر ثم عثمان، وآخرهم فضلا آخرهم خلافة وهو الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الحتة دي يعني الشيعة يقول لك بيقولوا آل الرابع هو الأول، كان بيهتفوا في الحج يقولوا كده، بيقولوا آل الرابع هو الأول، لا هو الرابع. ولما قالت الزيدية هو الأفضل ويتصح إمامة المفضول مع وجود فضل، مجرد تقارب مع أهل السنة وليس صحيحا. الخامس: أن يؤمن بفضل الفريقين المتحاربين، لا يفسق واحدا من الصحابة أو التابعين الذين كان لهم نصيب في هذه الفتنة اللي هي صفين والجمل، ويمسك عن الحكم عليهم ويفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله مع الإيمان بصلاحهم وتقواهم وإحسان الظن بهم جميعا. السادس: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما فعل الإنسان بالقرآن فهو مخلوق، التلاوة النطق، فإن يقرأ الإنسان القرآن بصوته فالصوت هذا مخلوق. حينما أقرأ الآن الرحمن علم القرآن هذا صوت مخلوق، لكن القرآن كلام الله القديم غير مخلوق. فإن يقرأ الإنسان القرآن بصوته فالصوت مخلوق، وإن يكتب الإنسان القرآن بالقلم فالكتابة مخلوقة حادثة، أما القرآن ذاته فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. وهو في هذا يعني في غاية الإنصاف والوسطية. في قضية الصفات ذهبت بعض الفرق كالجهمية والمعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، وتستطيع أن تلعنهم وأنت مستريح. ذهبت بعض الفرق كالجهمية والمعتزلة إلى نفي الصفات تحت أسباب وعلل باطلة، فمرة يقولون عالم بعلم وعلمه ذاته، ومرة يقولون عالم بذاته كما بينا قبل ذلك. وذهبت فرق أخرى إلى نقيض اتجاه المعتزلة، وكما نفى المعتزلة الصفات ذهبت الحشوية والكرامية وفرق أخرى إلى إثبات الصفات مشابهة لصفات الحوادث، فشبهوا وجسموا عياذا بالله ووصفوا الذات الإلهية بصفات المخلوقين. فجاء الإمام الأشعري وتوسط بين هؤلاء وأولئك، فأثبت الصفات التي أثبتها الله تعالى لذاته دون تشبيه أو تمثيل، وكانت قاعدته التي أخذها حقا عن السلف أنه يثبت لله تعالى ما أثبت الله ورسوله دون تمثيل، وينفي عن الله تعالى ما نفى الله ورسوله دون تعطيل. فجاء مذهبه وسطا بين المعطلة نفاة الصفات وبين المشبهة والمجسمة. هذا أبو الحسن الأشعري. فالأشعري أقر عقيدة السلف التي تقوم على الإيمان بهذه النصوص وتثبيتها لله تعالى كما هي دون تمثيل أو تأويل، وتفويض العلم بالمراد منها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد عبر الشهرستاني عن مسلك الأشعري بقوله: ومنهم من توقف في التأويل، يقصد الأشعري، وقال: عرفنا بمقتضى العقل والنقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه. وقفة، تحقيق هنا، تعليق. كلام الأشعري في الصفات: لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، فيه إيهام أو فيه خروج عما كان عليه السلف. فالسلف يفرقون بين المعنى والكيف، فمعنى اللفظ عندهم معروف يعرفه أهل اللغة، وأما الكيف فمجهول لم يحدثنا الله عز وجل عنه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أما المعنى فنحن نعرفه، لأن الله تعالى لا يتعبدنا بشيء لا يمكن معرفته، ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وأما الكيف فهذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وليس في قدرة العبد أن يتوصل إلى حقيقته ومعرفة كنهه. فيكون كلام مع الأشعري ماشي، إلا أنه يقول: لا نعرف معنى اللفظ. هذا منه خلاف ما عليه أحمد بن حنبل والمذهب السلف في أنهم يفرقون بين معنى اللفظ وحقيقة اللفظ. يقولون: المعنى نعرفه، وأما كيف اللفظ فنحن لا نعرفه. قال: ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير الآيات وتأويلها، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأن الله تعالى لا شريك له وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقينا. فجاءت عقيدته وسطا بين المؤولة والمجسمة. أما في قضية الإيمان والعمل، فبعض الفرق ذهبت إلى أن العمل من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان بلا عمل، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، وهؤلاء من؟ الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين، وهؤلاء من؟ المعتزلة، وفي كلا الحالتين هو مخلد في جهنم. وفرق المرجئة ومن اعتقد اعتقادها لا ترى للعمل قيمة ولا أثرا يوم القيامة، وعبارتهم المشهورة: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع أو كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومرتكب الكبيرة على مذهبهم مؤمن، ولا ضرر عليه من ارتكاب الكبيرة وهو ناج يوم القيامة. أما الإمام الأشعري فقد ركن إلى عقيدة السلف في أن الكبيرة لا تخرج صاحبها عن الإيمان، فهو مؤمن. طبعا قول أبي الحسن الأشعري هنا عن مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن تعود إلى الأصل، أصل الإيمان وليس كمال الإيمان. فأصل الإيمان التصديق. أما إذا أطلقت كلمة مؤمن فينبغي أن تنقدح في الذهن إلى كمال الإيمان، الإيمان المستحب. ولذلك علقت على هذه الكلمة بأن معتقد السلف في مرتكب الكبيرة يقولون عنه مسلم عاصي، ولا يقولون عنه إنه مؤمن، لما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. قال أصحاب الكبائر مثل الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب كما في الحديث أقول عنه مسلما ولا أقول مؤمنا، وهذا هو الحق في المسألة. لكن الأشعري قال مرتكب الكبيرة أو أن الكبيرة لا تخرج صاحبها عن الإيمان فهو مؤمن، قلت باعتبار أصل الإيمان وليس كمال الإيمان، وأما شأنه في الآخرة فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم أدخله الجنة، وبذلك كانت عقيدته وسطا بين هؤلاء وأولئك. شوفوا الوسطية اللي موجودة في المذهب الأشعري إلى الآن. قضية خلق القرآن المجيد فقد اختلفت الفرق حوله، حيث ذهبت المعتزلة إلى أن القرآن المجيد مخلوق بألفاظه ومعانيه وأحكامه، ليس شيء منه قديما، فكله مخلوق محدث، لا معتقد المعتزلة. أما الحشوية على العكس رد الفعل العنيف، فقد ذهبوا إلى أن القرآن الكريم قديم بألفاظه ومعانيه وأحكامه وبحروفه المكتوبة والحبر الذي يكتب به والألوان التي كتب بها والأجسام التي يكتب عليها من ورق وعظم وجلد وغير ذلك، وحتى الأصوات التي يقرأ بها ويسمع بها، فكل ذلك عندهم قديم. أما الأشعري فقد توسط، حيث ذهب إلى أن كلام الله تعالى قديم، وأن المعاني التي يتضمنها القرآن قديمة أيضا، وأما الحروف والألفاظ الدالة على المعاني فحادثة، فالحروف دلالة على الكلام الأزلي والعبارات، والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة للأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي، والدلالة مخلوقة محدثة، والمدلول قديم أزلي، والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور، فالذكر محدث والمذكور قديم، فالمذهب هنا متوسط بين تفريط المعتزلة وإفراط الحشوية. قضية أفعال العباد قد وقع فيها الغلو من كلا طرفي الإفراط والتفريط، فقد غلا الجبرية في إعفاء العبد من مسؤولية الفعل، وذهبوا إلى أن العبد لا يفعل شيئا من أفعاله، وأنه في يد القدر مثل الريشة في مهب الريح، وأن إسناد الأفعال إليه إسناد مجازي، وأنه مجبر في كل أفعاله، وأن الحساب جبر والثواب جبر والعقاب جبر. وفي المقابل ذهبت القدرية إلى الوجه المضاد، فقالوا إن العبد يفعل أفعاله بحرية وإرادة كاملين، وأنه لا صلة لله تعالى بأفعال العباد من قريب أو بعيد، بل ذهبوا إلى نفي علم الله الأزلي بأفعال العباد وتقديره إياها، وقالوا قولتهم الشهيرة لا قدر والأمر أنف. أما الأشعري رحمه الله تعالى فقد توسط بين القدرية والجبرية، وأثبت أن الله هو فاعل كل شيء، لكنه لم يعفي العبد من المسؤولية استنادا إلى ما أسماه بالكسب، وقد عرف الكسب بأنه مقارنة فعل العبد لفعل الله سبحانه. ورغم أن الأشعري قد توسط هنا، إلا أن الكثيرين حتى من الأشاعرة أنفسهم لم يقتنعوا بنظرية أبي الحسن الأشعري في الكسب، ورأوا أنها أخت الجبري أو قريبة منه، وذلك مثل الإمام ابن حزم الذي يضع الأشعري ضمن الجبرية بقوله بالكسب. ومما تقدم نرى الأشعري في جملة مذهبه قد قرر عقائد السلف، وأن عقيدته وقواعد مذهبه وسط بين غلاة الفرق من كلا طرفي الغلو، ولكنه أيضا لا نعفيه من أمور نرى نحن أو غيرنا أنها لم تصب العقيدة الحقة وقد ألمحنا إليها أو إلى شيء منها، ولم يكن من وجهة نظرنا أو أنظار مخالفيه موفقا فيها، وأوضح مثال على ذلك مذهبه في أفعال العباد ونظريته في الكسب التي خفيت على بعض رجالات الأشعرية حتى ضرب بها المثل في الخفاء والغموض فقيل أخفى من كسب الأشعري، يعني لعدم فهمهم لما أراده الرجل من خلال هذه النظرية، إنه العبد صحيح كل شيء مخلوق وكل شيء مقدر لكنه له الكسب، يعني له توجيه الطاقة وتوجيه الأعضاء والقدرة على هذا، لكنه لم يفهموها فخالفوه في ذلك. هذا أبو الحسن الأشعري. بنسبة تزيد على 90% يلتقي مع مذهب السلف الصالح. هذه لغة الإنصاف التي ينبغي أن ندين بها. لكن تعال إلى الأشاعرة، الأشاعرة بين الجرح والتعديل، هل الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري؟ وانت بتسمع الكلام الذي ذكرته لك عن أبي الحسن الأشعري انت الآن بتسمع مذهب السلف. ايه يعني تعليقا على بعض الكلمات في قضية الإيمان، لما قال مثلا الإيمان هو التصديق علقنا عليه، مرتكب الكبيرة مؤمن كنا خليه مسلم عاصي، مثلا في الصفات لا نفهم المعنى قلنا لا نفهم الكيف، وامشي مع الرجل بعد هذا سلف، معتقد السلف والوسطية بين الفرق التي تموج حوله موج البحر. لكن الأشاعرة في الأطوار المختلفة خالفوا الرجل كثيرا وخالف بعضهم بعضا، وهم ينطبق عليهم قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى الفرق الآن لو أنت مركز معي، هذه الأبو الحسن الأشعري في أكثر من 90% يتفق مع عقيدة السلف، وهؤلاء الأشاعرة خذ لهم أهم الآراء. أول شيء مصدر التلقي عند الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام. ثم تخليها كلام قرآن وسنة وخلاص، ثم كلنا يقول قرآن وسنة، حتى الصوفية تقول قرآن وسنة، وكل الفرق تقول قرآن وسنة، إلا القرآنيين أو منكر السنة يقول القرآن وكفى، لكن المداخل يقولون قرآن وسنة، والدواعش قرآن وسنة، والتكفيريون قرآن وسنة. هنا قال القرآن وسنة على مقتضى قواعد علم الكلام، لكن نحن ننبذ علم الكلام، نرفضه تماما لا نحبه. كان السلف يقولون من كبار المدارس المتبوعة لهم، إذا رأيتم رجل يتكلم بعلم الكلام فاضربوه بالجريدة أو بالنعال، كلام منسوب للأئمة ومنهم أبو الإمام الشافعي رحمه الله، كلام كثير في ذم علم الكلام عند السلف. وهذا يقول القرآن والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام. طيب، ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض. طب تقديم العقل على النقل مش هذا مذهب المعتزلة؟ هذا الخلط اللي ما بين الأشاعرة والمعتزلة، تقديمهم العقل على النقل عند التعارض. صرح بذلك الإمام الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقدير، والآمدي وابن فرك وغيرهم، وهذا خلاف ما كان عليه أبو الحسن في آخر أمره. هذه نقطة خلافة بين أهل السنة والأشاعرة وبين الأشعري والأشاعرة. ثانيا، عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها تفيد العلم اليقيني، يعني إذا العقيدة عاوز علم يقيني وحديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني، ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي، والمتواتر منها يجب تأويله، ولا يخفى مخالفة هذا لما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة ومن سار على نهجهم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام، كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، كان وحده، كل اللي حملوا الرسائل إلى الملوك في البلاد كانوا أحدا. قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. حديث التحويل القبلة، لما نزلت آيات تحويل القبلة من المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلى المسجد الحرام، اللي نقلها لقومه كان واحد ولا كانوا عشرة؟ واحد. أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فتحولوا وهم يصلون من بيت المقدس إلى البيت الحرام فيما عرف باسم مسجد القبلتين، وأصبح مزارا معروفا في المدينة المنورة ما بين المدينة وقباء. كان أحدا، كان واحدا. وقلت لكم سلفا الأحاديث المتواترة معدودة، والأحاد هي كثرة الكاثرة. فلما تقول لي أنا لا أخذ بالأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام، أنت بتهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء تشعر أو لا تشعر. قضية تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم اصطلاحي. هل عرف أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عرف فيما بعد مع تقعيد علم الحديث دراية. ونفس الآحاد، هذا مشهور وهذا عزيز وهذا غريب. والصحيح صحيح لذاتي ولغير، والحسن لذاتي ولغير، والضعيف والموضوع، كل هذه مصطلحات في العلم. انت تأتي تقول لي لا 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 أخذ إلا بالمتواتر، طب عد لي المتواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خذ نقطة ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. مذهب طائفة منهم وهم صوفية الأشاعرة كالغزالي والجويني في مصدر التلقي، ماذا؟ تقديم الكشف والذوق على النص، تقديم الكشف والذوق على النص، وتأويل النص ليوافقه، ويسمون هذا بالعلم اللدني. العلم اللدني، أخذوا كلمة اللدني في قصة العبد الصالح في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. ما هي من لدنا يعني من عندنا، بس القرآن سبق بكلمة من عندنا، وتكرار من عندنا في السياق ينافي البلاغ، فأتى باللفظ المرادف لعنده هي لدن، كما في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. وفي قصة موسى مع الخضر أيضا: قد بلغت من لدني عذرا. إنما عملوا مصطلح اسمه العلم اللدني، وجعلوا المصطلح علم اللدني علم الحقيقة، وعلم الحقيقة يخالف علم الشريعة، ودخلوا في باب ثاني قالوا: من تحقق ولم يتشرع فقد تفسق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. ده موضوع تاني كبير يا أخواننا في التصوف، لكن بما أن التصوف اختلط بالأشعرية في قضية من قضايا الكلية المصادر، قالوا: تقديم الكشف والذوق على النص، وتأويل النص ليوافقه، وسموا هذا بالعلم اللدني جريا على قاعدة الصوفية: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. اسألوا من ربك هنا، هيطلع الشيطان. ذكر هذا في كتاب الرسالة اللدنية من مجموعة القصور العوالي وكبرى اليقينيات لمحمد سعيد رمضان البوطي، ولا يخفى ما في هذا من البطلان والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ أمر الرابع، يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصادر التلقي إلى ثلاثة أقسام: قسم مصدره العقل وحده، وهو معظم الأبواب، ومنه باب الصفات، ولهذا يسمون الصفات التي تثبت بالعقل الصفات العقلية، وهذا القسم يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم. أما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل عليها الكتاب والسنة فإنهم يؤولونها. القسم الثاني مصدره العقل والنقل معا كالرؤية، رؤية الله عز وجل على خلاف بينهم فيها. القسم الثالث قسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات ذات المغيبات من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان، وهو مما لا يحكم العقل باستحالته. فالحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكما، وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلا، وفي الرؤية جعلوه مساويا. أما في مذهب أهل السنة والجماعة فلا منافاة بين العقل والنقل أصلا، ولا تقديم للعقل في جانب وإهماله في جانب آخر، وإنما يبدأ بتقديم النقل على العقل، فنقدم النقل ونستأنس بالعقل. خلاف خامس، خالف الأشاعرة مذهب السلف في إثبات وجود الله عز وجل، يعني في الأدلة، ووافقوا الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى بقولهم: إن الكون حادث ولا بد له من محدث قديم، وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث وعدم حلوله فيها، ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. ده علم الكلام يا إخواني اللي بقول لكم عليه. وقد رتبوا على ذلك من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت حصر، مثل إنكارهم صفات الرضا والغضب والاستواء بشبهة ماذا؟ بشبهة نفي حلول الحوادث في القدم أو في القديم من أجل الرد على القائلين بقدم العالم، بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا فرق يذكر. السابع، التوحيد عند الأشاعرة هو نفي التثنيع والتعدد بالذات، ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة، فيما قالوا عنه نفي الكمية المتصلة والمنفصلة. والله يا أخوي حبيبي أرجو ألا تسألني لتقول لي إيه الكمية المتصلة ولا المنفصلة، هذا كلام أنا لا أعرفه. وفي ذلك يقولون: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، ولذلك فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع. وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم، وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل السنة والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم. وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته مع تأويل بعض صفاته. وهكذا خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة في معنى التوحيد، حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، على نحو ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. الثامن، إن أول واجب عند الأشاعرة إذا بلغ الإنسان سن التكليف هو النظر أو القصد إلى النظر ثم الإيمان، يعني أول واجب النظر أو قصد النظر، ولا تكفي المعرفة الفطرية، ثم اختلفوا في من آمن بغير هذا النظر أو القصد إلى النظر هل يكون كافرا أو يكون عاصيا، فاختلفوا في ذلك بين تعصيته وتكفيره. بينما يعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، توحيد الألوهية بدليل الكتاب والسنة والإجماع، وأن معرفة الله تعالى أمر فطري مركوز في النفوس. التاسع، يعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية كالوجه لأنه ثواب الله، واليدين قدرة الله، والعين رعاية الله، وتأويل اليمين بالخيرية، والقدم بالمقدمين، والأصابع لست أدري ماذا قالوا فيها، وكذلك صفتي العلو والاستواء بأنه علو ذات علو قهر وليس علو ذات، والاستواء بمعنى الاستيلاء كما بينت سلفا عند الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وقد ذهب المتأخرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أن ذلك واجب يقتضيه التنزيل، ولم يقتصروا على تأويل آيات الصفات بل توسعوا في باب التأويل حيث شمل أكثر نصوص الإيمان خاصة فيما يتعلق بإثبات الزيادة والنقصان، وكذلك موضوع عصمة الأنبياء. أما مذهب السلف فإنهم يثبتون النصوص الشرعية دون تأويل معنى النص بمعنى تحريفه أو تفويضه سواء كان في نصوص الصفات أو في غيرها. العاشر، الأشاعرة في تعريف الإيمان بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان، وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي، ورجح الشيخ حسن أيوب من المعاصرين في كتابه تبسيط العقائد الإسلامية أن المصدق بقلبه ناج عند الله وإن لم ينطق بالشهادتين، ومال إليه البوطي في كتابه كبرى اليقينيات. قلت وفي هذا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومخالفة لنصوص القرآن الكريم الكثيرة، ومنها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعليه بناء على المعتقد الموجود هذا عند الأشاعرة عليه يكون إبليس من الناجين من النار. لماذا؟ لأنه من المصدقين بقلبه، إنه نصدقين بقلوبه، وكذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الناجين من النار لأنه صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه، ولم يكن هناك داعي لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول لا إله إلا الله ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله، وقد علم من عمه أنه مصدق وعمه نطق بذلك وأنشد شعرا يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني التصديق في أعلى درجات، لكن ما نطق بشهادتين. ولما راح يستغفر لي النبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله عن ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وغير ذلك كثير. خلاف الحادي عشر، الأشاعرة مضطربون في قضية التكفير، فتارة يقولون لا نكفر أحدا، وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، وتارة يقولون بأمور توجب التفسيق والتبديع أو بأمور لا توجب التفسيق والتبديع. فمثلا يكفرون من يثبت علو الله تعالى، لذلك الوهابية عندهم كفار، والتيمية كفار، وابن القيم صاحب كتاب الصواعق المرسلة وصاحب العلو الأعلى، كل هذا كفار. لماذا؟ لأنهم يقولون بعلو الذات. ويكفرون من يأخذ بظواهر النصوص، فيقولون من يأخذ إن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. قضية عندهم فيها خلط شائن، مرة لا نكفر أحدا، لا نكفر إلا من كفرنا، وبعدين تصل لتكفير كل من اعتقد بعلو الله عز وجل وباستوائه على عرشه، لأن هذا يخالف ما هم عليه في المذهب. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن التكفير حق لله تعالى لا يطلق إلا على من يستحقه شرعا، ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كفره بإثبات شروط وانتفاء موانع. ما هو كل حد كفر، ولذلك قاعدة مسلم بها عند أهل السنة والجماعة الفرق بين العموم والمعين، فيقولون السجود لغير الله كفر، وليس كل من سجد لغير الله يحكمون عليه بأنه كافر، وإلا فعندنا السجود على أعتاب الأولياء والصالحين بالآلاف والملايين ولا نكفرهم، نعذرهم بجهل أو بخطأ أو بتأويل أو بتقليد أو بغير ذلك. إنما تعالى للمكفرتية، تكفير في مصر والدواعش في الشام والعراق، ما في ضوابط، ما في ضوابط للمسألة. الثاني عشر قولهم بأن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، ولكنه كلام الله النفسي، كلام الله النفسي. إزاي؟ معرفش. المهم هو لا يريد أن يقول أنه مخلوق مثل المعتزلة، ولا يريد أن يقول كلام الله القديم على الحقيقة، يقول كلام الله النفسي، وأن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة. يقول صاحب الجوهرة يمتنع أن يقال إن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، وذلك في محاولة لم يحالفها النجاح ولا التوفيق، لم يحالفها النجاح للتوفيق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة. هذا كلام ما يقول به عاقل ولا عالم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن القرآن كلام غير مخلوق، وأنه تعالى يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة، وسمعه جبريل، وسمعه موسى عليه السلام، ويسمعه الخلائق يوم القيامة. يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا كم كنت حزينا أن أسمع شيخ الأزهر باعتباره أكبر عمة وأكبر رأس في المسلمين، ولك ربنا لا يتكلم، كلام نفسي، كلامه نفسي. يا أخي أنت كلام قرأته في الكتب تقوله كده والسلام. ثم نرى أن الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة والجماعة حيث قالوا الإيمان والطاعة بتوفيق الله والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عند الأشعري خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عنده خلق القدرة على المعصية. وعند بعض أصحاب الأشعري تيسير أسباب الخير هو التوفيق وضده الخذلان. وكل موجود يصح أن يرى، والله موجود فيصح أن يرى. وقد ورد في القرآن الكريم أن المؤمنين يرونه في الآخرة بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن الأشاعرة يرون أنه لا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة أو مكان أو صورة ومقابلة واتصال أو اتصال شعاع، فإن كل ذلك مستحيل. قالوا هذا لأنهم نفوا عن الله عز وجل صفة العلو والجهة، فترتب عليها نفي الرؤية. ويقترب الرازي كثيرا من قول المعتزلة في تفسيره للرؤية بأنها مزيد من الانكشاف العلمي، مزيد من الانكشاف العلمي. إذا كان القرآن كلام نفسي يبقى الرؤية انكشاف علمي. لخبطة جمع ما بين أقوال المعتزلة وغيرهم، فلم يوافق هذا القرآن ولا السنة ولم يحالفه التوفيق. حصر الأشاعرة دلائل النبوة بالمعجزات التي هي الخوارق موافقة للمعتزلة، وإن اختلفوا معهم في كيفية دلالتها على صدق النبي، بينما يرى جمهور أهل السنة أن دلائل ثبوت النبوة للأنبياء كثيرة وكثيرة جدا، ومنها المعجزات. صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا بغير توبة حكمه إلى الله تعالى، إما أن يغفر له برحمته وإما أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة. يعتقد الأشاعرة أن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته، وأن الله تعالى أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. ولقد عد المحققون الكسب هنا من مجالات الكلام، وضربوا له المثل في القفاء والغموض فقالوا أخفى من كسب الأشعري. وقد خرج إمام الحرمين وهو من تلاميذ الأشعري عن هذا الرأي، وقال بقول أهل السنة والجماعة، بل والأشعري نفسه في كتابه الإبانة رجع عن هذا الرأي. قالوا بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله مطلقا، ولكنهم قالوا إن الله يجعل لكل نبي معجزة لأجل إثبات صدق النبي، فتناقضوا في ذلك بين ما يسمونه نفي الحكمة والغرض، وبين إثبات الله للرسول المعجزة تفريقا بينه وبين المتنبئ. وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، لأنها من الأمور الممكنة التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، وأيدتها نصوص الكتاب والسنة، وبذلك جعلوها من النصوص السمعية. كما وافقوه في القول في الصحابة على ترتيب خلافتهم، وأن ما وقع بينهم كان خطأ وعن اجتهاد منهم، ولذا يجب الكف عن الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم إما كفر أو بدعة أو فسق، كما يرون الخلافة في قريش، وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا يجوز الخروج على أئمة الجور، بالإضافة إلى موافقة أهل السنة في أمور العبادات والمعاملات، فضلا عن تصدي الأشاعرة للمعتزلة ومحاجتهم بنفس أسلوبهم الكلامي ليقطع شبهاتهم وليرد حجتهم عليهم. تصدى أيضا للرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية والروافض وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة، فهؤلاء هم الأشاعرة في هذا الجانب، لهم هذا السبق ولهم هذا الفضل الذي يذكر فيشكر ولا ينكر. والأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي هو آخر ما ألف من الكتب على أصح الأقوال، رجع عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق السلف في الإثبات وعدم التأويل. يقول رحمه الله: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقوله أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به ضلال الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم. هذا نقول إن مدرسة الأشعري الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية في العالم الإسلامي، ولكنها كما يقول الشيخ أبو الحسن الندوي فقدت حيويتها ونشاطها الفكري، وضعف إنتاجها في الزمن الأخير ضعفا شديدا، وبدت عليها آثار الهرم والإعياء. لماذا؟ لأن التقليد طغى على تلاميذ هذه المدرسة، وأصبح علم الكلام لديهم علما متناقلا بدون تجديد في الأسلوب، ولإدخال مصطلحات الفلسفة وأسلوبها في الاستدلال في علم الكلام، فكان لهذا أثر سيء في الفكر الإسلامي، لأن هذا الأسلوب لا يفيد العلم القطعي، ولهذا لم يتمثل الأشاعرة بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة ومسلك السلف تمثلا صحيحا لتأثرهم بالفلاسفة، وإن هم أنكروا ذلك. حتى الغزالية نفسه الذي حارب الفلسفة في كتابه تهافت الفلاسفة يقول عنه تلميذه القاضي ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. تصدى الإمام ابن تيمية لجميع المذاهب الإسلامية التي اعتقد أنها انحرفت عن الكتاب والسنة، ومنهم الأشاعرة وبخاصة المتأخرين منهم، في كتابه القيم درء تعارض العقل والنقل، وفند آراءهم الكلامية وبين أخطاءهم، وأكد أن أسلوب القرآن والسنة هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة التوحيد والصفات وغير ذلك من أمور العقيدة. نهاية المطاف: الجذور الفكرية والعقائدية للأشاعرة، كما رأينا في آراء أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، أن العقيدة الإسلامية كما هي في الكتاب والسنة على منهج ابن كلاب هي الأساس في آرائه الكلامية وفق ما يتفق مع أحكام العقل. ثم تأثر أئمة المذهب بعد أبي الحسن الأشعري ببعض أفكار ومعتقدات الجهمية من الإرجاء والتعطيل، وكذلك بالمعتزلة والفلاسفة في بعض الصفات وتحريف نصوصها ونفي الصفات الخبرية، كما تأثروا بالجبرية في مسألة القدر. لا ينفي ذلك تأثرهم بعقيدة أهل السنة والجماعة فيما وافقوهم فيها، وقد ذكرته لكم سلفا. أما الانتشار ومواقع النفوذ، فقد انتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان أشعري العقيدة وصاحب الكلمة النافذة في الإمبراطورية السلجوقية، وكذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة شبه رسمية تتمتع بحماية الدولة. ورد في انتشارها وقوتها زاد في انتشارها وقوتها مدرسة بغداد النظامية ومدرسة نيسابور النظامية، وكان يقوم عليها رواد المذهب الأشعري. وكانت المدرسة النظامية في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي وقتها، كما تبنى المذهب وعمل على نشره المهدي ابن تمرت مهدي الموحدين ونور الدين محمود الزنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي، وبالإضافة إلى اعتماد جمهرة من العلماء وبخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين. ولذلك انتشر المذهب في العالم الإسلامي كله، ولا زال المذهب الأشعري سائدا في أكثر البلاد الإسلامية وله جامعاته ومعاهده المتعددة. يتضح مما سبق أن الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية التي خرج فيها على المعتزلة، ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة على طريقة ابن كلاب، وهي تثبت بالعقل الصفات العقلية السبع فقط لله تعالى: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. واختلفوا في صفة البقاء والصفات الاختيارية والمتعلقة بالمشيئة من الرضا والغضب والفرح والمجيء والنزول، فقد نفوها، بينما يؤولون الصفات الخبرية لله تعالى أو يفوضون معناها. ويؤمن متأخر الأشاعرة ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي تصدى لها ولغيرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما في مجال العقيدة، حيث أكد أن أسلوب القرآن والسنة بفهم السلف الصالح هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة التوحيد والصفات وغير ذلك من أمور العقيدة والدين. وعموما فإن عقيدة الأشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالمعنى العام في مقابل الخوارج والشيعة والمعتزلة، وأن الأشاعرة وبخاصة الأشاعرة العراق الأوائل أمثال ابن الحسن الأشعري والباهلي وابن مجاهد والباقلاني وغيرهم أقرب إلى السنة والحق من الفلاسفة والمعتزلة، بل ومن أشاعرة خراسان كأبي بكر بن فرك وغيره، وإنهم ليحمدون على مواقفهم في الدفاع عن السنة والحق في وجه الباطنية والرافضة والفلاسفة، فكان لهم جهودهم المحمودة في هتك أثار الباطنية وكشف أسرارهم، بل وكان لهم جهادهم المشكور في كسر ثورة المعتزلة والجهمية. وعلى ذلك فإن حسناتهم على نوعين كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية: إما موافقة السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. ويقول أيضا: ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخير الأمور أوساطها. ويقول في كتاب النبوات: حيث إن خطأهم بعد اجتهادهم مغفور. وأخيرا يقول في دار التعارض: فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة في نصرة ما نصره من الإسلام والرد على طوائف من المخالفين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فحمدهم والثناء عليهم بما لهم من السعي الداخل في طاعة الله ورسوله وإظهار العلم الصحيح، وما من أحد من هؤلاء ومن هو أفضل منه إلا وله غلط في مواضع، فكل يؤخذ منه ويرد عليه. وكذا كان الأشعري وكانت الأشاعرة على ما بين الأشعري والأشاعرة من فروق جمة كما رأينا، فإن جل ما عليه الأشعري يتفق مع السلف فيما يزيد على 90 و95 إن شئت يتفق مع عقيدة السلف الصالح. وأما الأشاعرة فقد رأيت مخالفتهم لما عليه أهل السنة والجماعة في المسائل التي عددتها لكم وسردتها سردا، ولم أرد التوسع فيها حيث إنها مرتبطة بعلم الكلام الذي لا أحبه، والناس أعرف أنهم يمجون هذا ويملون. ولولا أن المسألة زادت عن حدها في الخلافات والنقاشات، وأن طلبة العلم لا ندري الأشاعرة أهل السنة وليس أهل السنة، فأردت أن أذكر الحق أمامكم بما فتح الله وبما اجتهدت في أن أصل فيه للحقيقة بلغة الإنصاف والوسطية، فإن أصبت فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي واستغفر الله. والأمر معروض للبحث ومعروض للنقاش، ومن عنده خلاف ما ذكرنا فليأتنا به، وإن كنا قد أخطأنا فإنا ولله الحمد رجاعون، نرجع عن كلامنا في حياتنا وبعد مماتنا. لكن هذا الذي ندين الله عز وجل به، ونعتقد صوابه ونفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة فيما ذكرته لحضراتكم، على أن أهل السنة والحمد لله ساروا على المنهج الصحيح، وأما الأشاعرة فقد ضلوا فيما ضلوا فيه وأصابوا فيما أصابوا فيه، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما أشار الإمام مالك صاحب المقولة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا عن الأشاعرة، فماذا عن الماتريدية؟ طبعا الماتريدية منتشرة في كثير من الأنحاء، نشير إلى الماتريدية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، نأخذ عنها فكرة مختصرة جدا، لأن الكلام عن الماتريدية نسخة مكررة من الأشاعرة، بس نذكر الفروق بينهم وبعض الأصول أو الجذور العقدية مع بعض مناطق الانتشار والنفوذ التي عند كثير من إخواننا من الشباب بلاد القوقاز التي يقال عنها الروس، ونعرف أين ينتشرون وما إلى ذلك، وبعض الفروق كذلك. بقي لنا في قضية الأسماء والصفات مسائل، منها تحديد الأسماء، وهي أسماء الله عز وجل التي ينبغي إحصاؤها في 99، لنا معها وقفة. وعندنا بعض صفات الكمال لله عز وجل، حيث يكتمل المبحث ويتوقف معه الكلام في النصف الأول من كلمة التوحيد إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وإلى أن أراكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.